بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلاة والسلام على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بحسب منهجة الحلقات أكملنا بحث الأدلة العقلية، ولا بد وأن نبدأ ببحث الأصول العملية. أما بحث القاطع وبحث الأمارات الظنية، خبر الثقة وغير ذلك، فقد بحثناها بحسب منهجة الحلقات في بدايات الجزء الأول من الحلقة الثالثة. فالآن نبدأ ببحث الأصول العملية. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه وضع تمهيدا لبحث الأصول العملية. هذا التمهيد يستبطن 7 مقدمات، وبعد ذلك بدأ بصميم البحث عن الأصول العملية، وبدأ ببحث البراءة، إصالة الأصل، إصالة البراءة، وإصالة البراءة هم قسمها إلى قسمين: البراءة العقلية والبراءة الشرعية، واستمر بالبحث. فنحن هم كدأبنا دائما نستعرض ما استعرضه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وإن كان لنا تعليق أو زيادة ونقيصة مختصرة نبين ذلك في كل شيء في موضعه. المقدمة الأولى من المقدمات 7 التي وضعها أستاذنا الشهيد لبحث الأصول العملية، عنوان هذه المقدمة الأولى بعنوان الأصول العملية في الفقه الشيعي. هذه المقدمة الأولى أشبه شيء بتحليل تاريخي للتطور الذي حصل في فكرة الأصول العملية في الفقه الشيعي. فبين أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أن من جملة المميزات الجوهرية للفقه الشيعي هو الرجوع إلى الأصول العملية عند الشك في الحكم الواقعي. ووضح ذلك ضمن نقاط أنا أرتبها على شكل نقاط، هو السيد الشهيد ما واضع نقاط، ولكن أنا رتبتها على شكل نقاط حتى لا يفوتني شيء. نختصر ما بينه في هذه النقاط. النقطة الأولى أن المدار في الفقه السني على الحكم الواقعي، ولكنهم إن وجدوا أدلة مشروعة للتوصل إلى الحكم الواقعي أخذوا بها، وإن لم يجدوا تمسكوا بالظنون للتوصل إلى الحكم الواقعي، ما عندهم حكم ظاهري بالمعنى الذي عندنا. هم هدفهم التوصل إلى الحكم الواقعي، فإذا وجدوا دليل مشروع، دليل صحيح من الكتاب والسنة أخذوا به، وإن لم يجدوا يتمسكون بالظنون كالقياس والاستحسان وما شابه، وإن لم يجدوا حتى مثل القياس والاستحسان يتمسكون ببعض المناسبات. بأي مناسبة وبأي اعتبار يشرعون حكم بعنوان حكم واقعي، يبنون على حكم بعنوان حكم واقعي، ولكن التوصل إلى هذا الحكم الواقعي يكون بأدلة غير شرعية غير مشروعة، تارة بالظنون كالقياس والاستحسان، وتارة بمجرد بعض المناسبات والاعتبارات. وهذا بخلاف الفقه الشيعي، حيث إن الفقه الشيعي بالصياغة التي توصلت إليه الأصول العملية في العصر الأخير نجد أنه يفتشون عن الحكم الواقعي أولا، ولكن إذا استقر الشك في الحكم الواقعي يبدأون بالفحص عن الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الواقعي، بعد يرفعون اليد إذا استقر الشك لم يمكن التوصل إلى الحكم الواقعي، بعد يرفعون اليد عن الحكم الواقعي، بمعنى أنه هذا الحكم الواقعي يبقى في طي الكتمان، ويفتشون عن ما يبرئ ذمتنا عند الشك، ما هي الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الواقعي. فإذا في الفقه الشيعي عندنا مرحلتان، المرحلة الأولى استنباط الحكم الواقعي، وإن لم يمكن التوصل إلى الحكم الواقعي استنباط الحكم الظاهري، يعني تعيين الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الواقعي. وهذا طبعا بالتحليلات الأخيرة قسموا الحكم الظاهري إلى أمارات وأصول عملية. النقطة الثانية أن هذا الذي استقر عليه البحث الفقهي من مرحلتين، مرحلة استنباط الحكم الواقعي ومرحلة استنباط الحكم الظاهري، والحكم الظاهري في تارة عن طريق الإمارات نتوصل إلى حكم ظاهري، وتارة عن طريق الأصول العملية نتوصل إلى حكم ظاهري، هذا النهج من البحث بالتدريج حصل في الفقه الشيعي، ومر ذلك بتطورات عديدة وكثيرة منذ البدايات، لعله بدايات الغيب الكبرى إلى يومنا هذا. هذه الفكرة، فكرة الأصول العملية، مرت بأطوار. فأول ما بدأت به فكرة الأصول العملية كانوا يعتبرون البراءة ضمن أصل البراءة، كانوا يعتبرونه هذا الأصل يعتبرونه ضمن الدليل العقلي، فيقولون بأن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. ضمن العقل يضعون أصل البراءة، أن أصل البراءة من ضمن الدليل العقلي يعتبروه، ويقصدون بذلك طبعا البراءة العقلية مو البراءة الشرعية. هذا فكرة الأصل العملي كانت في البدايات بهذا النحو. النقطة الثالثة أنه عندما توسع البحث في الدليل العقلي ذكروا تحت الدليل العقلي عنوانا مستقلا وهو عنوان الاستصحاب، وأرجع البراءة إلى الاستصحاب في مرحلة ثانية. فقالوا بأن البراءة استصحاب للحكم العقلي الأولي، استصحاب حال العاقل، كانوا يعبرون عن ذلك باستصحاب حال العاقل، فيبنون على أنه العاقل بالطبع الأولي ماذا يحكم؟ ما من لم يشرع له الشارع حكما، فشنو حكمه؟ طبعا هم كان أكو اختلاف، إصالة الحاضر كان عندهم، إصالة الإباحة كان عندهم. فمن يقول بالبراءة، بالبراءة العقلية في ذاك العهد بالمعنى المقصود في ذاك العهد، كان يعبر باستصحاب حال العاقل، لأن العاقل يحكم بأن الحكم الأولي للإنسان هو البراءة. ثم إذا شككنا في أنه جاء حكم أو لا، نستصحب هذا حكم العقل، فشيء من هذا القبيل. وبعضهم تمسك بما عبروا عنه بقبح التكليف بما لا يطاق، هذا غير بل قبح العقاب بلا بيان اللي متأخرين تمسكوا به، هذا شيء آخر. حكم بل قبح التكليف بما لا يطاق، فقالوا بأنه إذا لا نعرف الحكم فسيكون التكليف بما لا نعرفه مما لا يطاق، وهذا قبيح، والنتيجة البناء على البراءة. بعضهم هكذا تمسك. النقطة الرابعة، بعد ذلك، بعد هذا التاريخ، أضيف كما في كتاب المعتبر وكتاب الدروس تقريبات، أضيف تقريبات أخرى للبراءة، كتقريب كون عدم الدليل دليل العدم، هذا تقريب، وتقريبات أخرى من هذا القبيل، أن عدم الدليل دليل على العدم، عدم وجود دليل على حكم دليل على عدم وجود ذلك الحكم، عدم الدليل دليل العدم، عدم الدليل وجود دليل على حكم دليل على عدم وجود ذلك الحكم، وتقريبات أخرى من هذا القبيل. شوفوا قاعد يقترب نحو شنو؟ نحو فكرة أن البراءة لعلاج الشك، أن البراءة لتعيين الوظيفة العملية لا للتوصل إلى الحكم الواقعي. النقطة الخامسة، لما شاع العمل بالأمارات الظنية وبخبر الواحد، جعلوا أصل البراءة دليلا ظنيا من الإمارات. هم مضت فترة تاريخية من هالقبيل اللي اعتبروا أصالة البراءة على أساس الظن، واعتبروا ذلك من الأمارات، مثل خبر الثقة، مثل التمسك بخبر الثقة، اعتبروا أصالة البراءة شيء من هذا القبيل، كما جعلوا الاستصحاب أيضا من الإمارات على أساس الظن. وهذه الفكرة امتدت حتى إلى بعض المتأخرين كصاحب القوانين رضوان الله تعالى عليه، حسب نقل شيخ الأنصاري عن صاحب القوانين أنه كان يبني على أن البراءة على أساس الظن أمارة من الأمارات. طبعا هو يرد لأن صاحب القوانين بلي هسما ما أعرف لا المهم أنه سيرد أو يقبل ما أدري، ولكن إجمالا كان يقول بأن البراءة عند القائلين بها من الأمارات. سادسا، النقطة السادسة، علم الأصول بدأ يحدد مفهوم الأصل العملي كوظيفة عملية عند الشك. بدأ علم الأصول يحدد هذا المفهوم على يد المتأخرين عن صاحب المعالم وعن الشيخ البهائي، ولعل من أوائل من انتبه إلى ذلك انتبه إلى أن أصل البراءة إنما هو لتعيين الوظيفة العملية لا للتوصل إلى الحكم الواقعي، وليس أمارة ظنية. لعل من أوائل من انتبه إلى ذلك صاحب شرح الوافية سيد جمال الدين، أسمى أعرف هذا سيد جمال الدين، هو الجمال الدين الذي عنده شرح على المعالم، وأيضا أظن عنده شرح على كتاب شرح اللمعة روضة البهية أو غيره. على كل حال هذا بلي
خنساري
يعني؟ إيه أحتمل هو الخنساري، هذا السيد ما قايل الخنساري. على كل حال سابعا يقول أستاذنا الشهيد أنه ثم تحدد هذا المفهوم الموجود عندنا الآن عن فكرة الأصول العملية، تحدد ذلك بشكل دقيق ومضبوط على يد الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وعلى يده ومدرسته العلمية الفضلاء من تلامذته رضوان الله تعالى عليهم، وأطلقوا على الأصول العملية اسم الأدلة الفقاهتية. إلى حد الآن أكو أحيانا في بعض الألسن تعبير بالدليل الفقاهتي والدليل الاجتهادي، فهذا يبدو أنه بدأ من مدرسة المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه. أطلقوا على الأصول العملية اسم الأدلة الفقاهتية، وأطلقوا على الأمارات اسم الأدلة الاجتهادية. فهذا الشيء يعني تبلور بشكل نسبيا بشكل دقيق ومنضبط على يد المحقق البهبهاني ومدرسته العلمية رضوان الله تعالى عليهم. ثامنا، أن هذا هو أحد الأسباب التي جعل أستاذنا الشهيد يحدد المرحلة الثالثة من مراحل علم الأصول قد بدأت بالوحيد البهبهاني. تعرفون أن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه له بحث تاريخي جميل جدا يبين ويحلل تاريخ تطور علم الأصول في كتاب المعالم الجديدة. في كتاب المعالم الجديدة سيد الشهيد عنده فصل في تاريخ علم الأصول. في هذا الفصل في تاريخ علم الأصول يذكر ثلاث مراحل لعلم الأصول، يعني يقصد بكل مرحلة مرحلة قفزة وتحول إلى مرحلة متميزة، وإلا التطورات البسيطة خب دائما كانت في علم الأصول، ولكن التطورات التي كانت تسبب تحول علم الأصول إلى معالم رئيسية كبيرة بحيث تتميز تميزا واسعا جذريا يسمي تحول من مرحلة إلى مرحلة أخرى. فذكر ثلاث مراحل لعلم الأصول، وجعل المرحلة الثالثة قد بدأت بالمرحوم الوحيد البهبهاني. تبلور علم الأصول بهذا الترتيب الجديد على يد الوحيد البهبهاني هو أحد الأسباب التي جعل السيد الشهيد أن يعتبر الوحيد البهبهاني مؤسسا للمرحلة الثالثة لعلم الأصول. طبعا أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه اكتفى ببيان هذه المراحل الثلاثة لتاريخ علم الأصول، ولم يضف المرحلة الرابعة التي نحن نعتقد بأنها تأسست على يده هو أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. نحن نعتقد أن أستاذنا الشهيد هو مؤسس لمرحلة رابعة لعلم الأصول، حيث أن علم الأصول قد تطور تطورا واسعا وجذريا وبشكل متميز على يد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على ما نحن نعتقد طبعا. فأستاذنا الشهيد ذكر بيّن تاريخ علم الأصول إلى حد ما قبل نفسه طبعا، فذكر ثلاث مراحل. تاسعا بالنسبة إلى وضع الأصول العملية في ترتيب الأبحاث الأصولية على مستوى التأليف تأليفات والكتب، استمر وضع الأصول العملية أو البراءة في الدليل العقلي، رغم أنه من زمن المحق الوحيد البهبهاني ظهر الأمر بأنه لا، الأصول العملية وبالأخص الأصل البراءة ليس من الدليل العقلي. طبعا عندنا براءة عقلية، ولكن المهم البراءة الشرعية ليس من الأدلة العقلية، ولكن ظلت أصالة البراءة من حيث التأليف وتسلسل الأبحاث في المؤلفات الأصولية ظلت في بحث الدليل العقلي، إلى أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أخرج بحث الأصول العملية وبحث أصالة البراءة، أخرجها عن بحث الدليل العقلي ووضع للأصول العملية بابا مستقلا في رسائله رضوان الله تعالى عليه. هذه البحث الوارد في المقدمة الأولى أنا حللتها بضمنها النقاط، يعني هو ما واضع نقاط وأنا اللي خليت نقاط صارت تسعة، بالإمكان أن نضيف نقطة عاشرة ما حصل على يد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، حيث أنه له فكرة خاصة في تفسير الأحكام الظاهرية، يفسر الأحكام الظاهرية على أساس التزاحم الحفظي، وله تفسير خاص للفرق بين الأمارات والأصول العملية على أساس اختلاف قوة المحتمل عن قوة الاحتمال كما سيأتي إن شاء الله بحثه. فهذا تطور كبير على يد أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، فهذا نقدر نضع هذا الشيء نقطة عاشرة. وبهذا تنتهي المقدمة الأولى من المقدمات السابعة التي وضعها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لبحث الأصول العملية، ونكتفي هذا اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.